بالنسبة للورقة يا إخوان اللي عندكم فقط بس سهو يعني في هذا اللي فيها جدول وفيات أشهر المصنفين اللي هو الرابع عندكم عبد الله بن وهب خطأ يعني يدركه اللبيب وكلكم كذلك 297 خطأ 197 لأن هذه مرتبة على حسب إيش الوفيات الوفيات الرابع عبد الله بن وهب 197 وليس 200 لأنه واضح من التسلسل التاريخي أن الأول 170 ولاحظوا أيضا حرصت أنا أنه أي اثنين أو ثلاثة أو أربعة يشتركون في سنة واحدة وضعوا في في مربع واحد حتى لا يتشتت ولا تكثر عليكم الورقة. يعني مثلا انظروا حسنت في وفيات مثلا سنة مثلا 327 حمزة بن يوسف ترى مو بن يوسف اللي بعده 430 أبو نعيم الأصفهاني 430 مع ابن بشران عندك مثلا 294 محمد بن نصر المروزي وابن الضريس جميع عندك مثلا في أكثر من موضع تجد يجتمع اثنان أو أكثر كل هذا من باب التشوف من عبد البر 463 هو الخطيب البغدادي اللي مر علينا قبل شوي بينما الورقة ذي تختلف هذه جمع فيها في كل طبقة على حسب تقسيمات الذهبي في رسالة ذكر من يعتمد قوله في جرح التعديل على عشر قسمهم إلى عشر طبقات جمع في كل طبقة أشهر وإلا هو سرد كثير لكن هؤلاء أشهر النقاد في كل طبقة. ميزة هذه لطالب العلم أولا أن يستحضر أولا مراتب هؤلاء من جهة السن أو تقدم الطبقة وكذلك أيضا من أشهر النقاد الذين نقل عنهم الكلام في الرجال فهم اختلفوا لا شك كثرة وقلة. الأسئلة التي وردت سأجيب عنها إن شاء الله في نهاية اللقاء وصلى الله الإعانة والتوفيق لي ولكم. طيب توقفنا في قبل الاستراحة عند النقطة الثانية من المسائل المتعلقة بالجرح والتعديل ومسائل الرواة. طبعا الموضوع كبير جدا وأنا بالمناسبة في هذه عيال على كتاب شيخنا العلامة في هذا العلم الدكتور إبراهيم اللاحم في كتابه الجرح والتعديل فإنه بسط هذا بسطا طويلا جدا والكتاب من أوعب ما كتب في هذا الباب وأعمقه أيضا وهو كتاب اسمه الجرح والتعديل مجلد ضخم بهذا الحجم وله كتاب في الاتصال والانقطاع بنفس الحجم هذا وله الكتاب الثالث الذي سماها سلسلة نقد المرويات هذا مقارنة المرويات كتابان مجلدان كلها تدرس عندنا في الدراسات العليا لمرحلة الماجستير والدكتوراه لكن حاولت أن أنتقي من كتاب الجرح والتعديل بعض النماذج التي كما قلت في درس أشبه ما تكون بالمداخل وأيضا لنحقق يعني أو أرجو أن نصل إن شاء الله إلى هدف وهو وقوع اليقين والطمأنينة والثقة بحفظ الله عز وجل للسنة من خلال كلامنا على التدوين ومن خلال كلامنا على المسائل أو بعض المسائل في الجرح والتعديل. ننتقل إلى المسألة الثانية من مسائل متعلقة بالجرح والتعديل وهي أحكام النقاد على الرواة ومراتبها. عندنا الأحكام بالنسبة للنقاد تنقسم إلى قسمين رئيسيين أحكام نظرية وأحكام إيش يقابل النظري العملي أي نعم أحكام نظرية وأحكام عملية. الأحكام النظرية أيضا تنقسم إلى قسمين القسم الأول وهو الأكثر والأشهر والذي امتلأت به كتب الجرح والتعديل هو أحكامهم المباشرة على النقاد اللي يقولون فيها ثقة ضعيف متروك كذاب إلى آخره. وفي ثنايا هذه الصورة أو هذا القسم وهو الأحكام الصريحة يعني هناك أحكام مشتهرة وكثيرة جدا وهناك أحكام تسمى عند العلماء بنادرة الاستعمال وقد صنف فيها بعض المعاصرين مثل الدكتور عبد المنعم الهاشمي والهاشمي أحد أساتذة أم القرى دكتور عراقي تحقق أسئلة البردعي سبحان الله على بالي الهاشمي اختلط معي في باحث آخر اسمه عبد المنعم. المهم أن له كتابا اسمه الأقوال النادرة في الجرح والتعديل يعني مثلا تأتيك بعض الألفاظ وتحتاج ترى في بعضها بالمناسبة لسنا في درس تخصصي لكن يحتاج الباحث فيها إلى الاستفصال ومعرفة مراد الإمام لأنها قد تكون غامضة ما تدري هي تعديل أو تجريح. أنا أعطيكم مثال إذا قرأت مثلا سؤال أبي حاتم رحمه الله عن أحد الرواة فقال هو على يدي عدل على يدي عدل جرح ولا تعديل وراكم سكتوا عجيبوا تعديل. طيب من يرى أنها جرح يرفع يده نعم هي جرح والسبب أن هذه لها قصة كان أحد الخلفاء إذا أراد أن يقتل أحدا قال أوصى به واحد سياف عنده اسمه إيش عدل فإذا أراد أحد قال هو على يدي عدل، إذا أراد أن يقتل أحدا على يدي العدل، فهذه إيش؟ نهاية في الذم والجرح، لكن هذه نادرة، لكن تنتبه لها، تنتبه لها. مثل أيضا قد تجد بعضهم يقول مثلا الله المستعان، أو تجد مثلا استخدم عبارات فيها ندرة، المهم أنه أحيانا فيها تشبيه، أحيانا فيها كناية مثلا. يعني على سبيل المثال قد تجد من أساليبهم، من أساليبهم مثلا أنه يقول سئل فلان، سئل أحدهم، سئل وكيع عن عمران بن هارون البلخي أو عمر بن هارون البلخي، قال بات ليلة عندنا، ما أجاب بشيء، لكن واضح أن هذا حيدة من وكيع عن الكلام في عمر ولا هو متكلم فيه. وكذلك أيضا من الأشياء اللي يعني تحتاج يعني ينتبه لطالب العلم أن يسأل الإمام فيجيب عن أخيه. مثلا سئل الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال أخوه عبد الله لا بأس به، إيش تفهم منها؟ أنه في بأس، وهذه تتضح من السياقات ومن مقارنة قول الإمام بقول غيرهم من النقاد. أحيانا كما قلنا يستخدمون إيش بعض التشبيهات وكذا، يعني أحدهم يحيى بن يمان سئل عن، يعني مو بسئل، هو تكلم عن الثوري وعن ابن عيينة، قال الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وابن عيينة صاحب الشرطة عنده، أيهما على مرتبة عنده؟ الثوري، إذا كان هذا الأمير وإذا صاحب الشرطة كلاهما قوي، يعني واضح أنه يعني يقوي. فالمقصود أن هذه أحد يعني الصور التي إيش يسمونها الألفاظ الصريحة، لكن كما قلت تمر بالطالب وهذا يضيق عنه المقام، وقد استوعبها الشيخ تقريبا في كتابه وذكر نماذج كثيرة جدا. يعني أنا أذكر مثلا نماذج سريعة أنه أحيانا يحتاج الطالب أن ينتبه لها. يعني من صور الكنايات مثلا أنه سئل مثلا أحدهم، سئل أبو زرعة عن عمر بن عبد الله بن يعلى، فقال ليس بالقوي، ثم قال ما حاله؟ قال أسأل الله السلامة. طبعا واضح السياق أنه في التضعيف، لكن كم نسبة التضعيف ذي ينظر أيضا في المقارنة. مثلا وكيع ذكر عنده قيس بن الربيع فقال الله المستعان، هذه محتملة ولا لا؟ تنظر في بقية أقوال النقاد تستأنس بالترجيح. أحيانا يسأل عن الراوي فربما إيش يصغر اسمه، فسئل مثلا أبو اليمان عن سعيد بن عبد الجبار الحمصي فقال أبو عثيم صاحبنا خرج إلى العراق في طلب الحديث، يقول المعلم إنه فعل ذلك، أي تصغير الكنية استضعافا له، وإلا كنيته أبو عثمان. إذن هذه تحتاج إلى أنك تستفيد من كلام النقاد إلى آخره. طيب ننتقل إلى النوع الثاني، وهو نحن قلنا الآن الصريحة. القسم الثاني حركات وإشارات باليد أو بالوجه، أو يتغير لون الوجه، أو يغمز بعينه، أو يحرك يده، وهذه كتب فيها بحوث معاصرة، وهي دلالات الحركات على الجرح والتعديل. وهذه طبعا بلا شك أنها النصيب الأقل، لكنها موجودة في كتب الجرح والتعديل. فتجد مثلا يسأل مثلا، هنا عندنا مثال، سئل يقول ذكر أبو نعيم الفضل بن دكين قال سمعت الحسن بن ثابت جاء فقال لسفيان الثوري وقد أخبره بحديث، فقال من ذكره؟ قال قيس. قال سفيان قيس الأسدي أبو محمد؟ قال سفيان نعم، ويلوي رأسه عند ذكره. لو يرأس هذا إيش يشعر؟ بماذا؟ بالتضعيف. مر سئل أحمد عن رجل فحمض، يعني مثل اللي لوى، نقول الخشة، ما أدري إيش تسمى، يعني إيش تسمونه من الإخوة عندنا ما شاء الله جمهرة من أهل مصر، إيش تسمون هذه شو يسمونها المنطقة دي؟ ها خش بعد كشر، لا كشر هي كشر عن النيابي يعني إذا، لكن المقصود يعني غير من تقاطيع وجهه. أحيانا يقول هكذا يشير بيده، واضح يعني يرقم، ما هم مضبوط جيد. فأحيانا أيضا يشير بيده، وقد فسرت بعض كلمات الإمام أحمد بهذه الكلمة هكذا، والمقصود أنه أحيانا يصدر عن الإمام كلمة جيد توحي بماذا؟ بالتعديل أو التجريح، وهذه يتوقع فيها الباحث خصوصا في الأشياء التي ليس فيها وضوح تام. لكن كيف يعرف؟ يقارن بأقوال الإمام الأخرى إن كان له أقوال، أو يقارنه بأقوال النقاد الأخرى. هذه الأحكام النظرية، وقلنا تنقسم إلى قسمين، صريحة وغير صريحة. الثاني الأحكام العملية على الرواة، وهذه يعني المقصود بها في الأحكام العملية إن الأئمة رحمهم الله يأتون إلى الراوي ويتعاملون معه تعاملا، يعني أنت لا تجد لأحد الرواة، وليس بالضرورة كل النقاد، لكن بعض النقاد يكون تصرفه مع الراوي تصرف عملي، فإما أن يخرج عنه بواسطة مثلا، أو لا يخرج عنه، يتركه مع إمكان إيش الرواية عنه، أو تجده يخرج لأقرانه ويتركه هو عمدا مع أنه قد يكون من بلدياته، قد يكون بلديا له وهكذا. هذه يسمونها التصرفات العملية التي قد تكون عملا أو تركا، لأن الفعل الترك يسمى فعلا، كما قال الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى الله عز وجل تركهم فعلا، فالترك مع القدرة عليه يسمى فعلا. والعلماء رحمهم الله يتكلمون في هذا المقام على نوعين من المواقف العملية. الأولى ما يسمى بالانتقاء العام للرواية. كيف الانتقاء العام للرواية؟ يعني تجده مثلا ينتقي من الرواة أشخاصا بأعيانهم، وتجده مثلا يحدث عنه بواسطة، تجده مثلا يختار مثلا من كتبه وينتقي من مروياته، فتجده أو الراوي نفسه هذا ينتقى بين عدة شيوخ يماثلونه في الطبقة، يماثلونه في المستوى في الجملة، لكنه يتعمد بأن ينتقي أحاديث هذا الراوي، هذا انتقاء عملي جيد. والكلام فيه يطول، لكن المقصود توضيح إيش الصورة، توضيح الصورة. طيب خذ مثال، مثلا تجد من عباراتهم يقولون لا تحل الرواية عنه في جرحهم لأحد الرواة، أو يقولون الرواية عنه حرام، أو لا تجوز الرواية عنه، ونحو هذه العبارات. يقول أبو إسحاق الطالقاني سألت ابن المبارك عن حديث لإبراهيم الخوزي فأبى أن يحدثني عنه، فقال له عبد العزيز بن أبي رزمة حدثه يا أبا عبد الرحمن، قال تأمرني أن أعود في ذنب تبت منه؟ إذن صار الترك هذا نوع من الانتقاء، كما أن الرواية نوع من إيش؟ من الانتقاء. وإنما ينفع مثل هذا إذا كان المنتقي من إماما وناقدا وحاذقا، أما الذي يروي عن كل أحد هذا لا يسمى منتقيا، لا يسمى منتقيا. طيب والكلام في موضوع الانتقاء فيه طول، لكن ننتقل الآن إلى القسم الثاني من الأحكام العملية، وهو الكلام أو الحالة الثانية. نحن قلنا حالتين في عندنا انتقاء، أنا قلت حالتين ولا ما قلت؟ الانتقاء له حالتان، الانتقاء اللي هو الأول نسيت أن أقول عن الراوي مباشرة، يعني يأخذون عنه ويحدثون عنه أو يتركون الأخذ عنه، هذا الانتقاء العام للرواية مباشرة. في هناك انتقاء عام بواسطة للرواية، وهي أن يروي الراوي بواسطة، يروي الراوي عنه بواسطة، وهذه يكون فيها إيش؟ انتقاء لبعض الرواة الذين لم يدركوهم لكن أدركوا تلاميذهم. يعني مثلا في الأولى أنا أنتقي من شيخ أدركته فأنت أروي عن هذا وأترك هذا، هذا الانتقاء المباشر. النوع الثاني لا، هناك شيوخ ما أدركتهم ليسوا في طبقتي بل هم في طبقة من؟ شيوخ شيوخي، جيد؟ فيبدأ الانتقاء الآخر هذا، وهو أن آتي وأقول يا أبتي مثلا حدثني عن شيخك فلان، يقول لا ما أحدثك، واضح؟ فيأتي ويقول لا حدثني عن فلان، فيروي له أحاديث عن شيخ شيخه، وهذا يسمى إيش؟ الانتقاء العام. وهذا لا شك أنه أيضا صورة من صور التعديل أو التجريح. هنا يقول مثاله يعني قول ابن المديني أنا لا أروي عن داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي وكان أبوه ثبتا، وقال عمر بن علي اللي هو الفلاس في شهر بن حوشب كان يحيى لا يحدث عنه اللي هو القطان، وكان عبد الرحمن يحدث عنه ومراده بواسطة فإنهما لم يدركه. لاحظ يعني كون عبد الرحمن بن مهدي، طبعا هو لم يدرك شهر بن حوشب، شهر في طبقة التابعين، جيد، يروي عن الصحابة، لكن إيش المقصود يحدث عنه؟ أي أنه روى شيئا من حديثه، فهذا نوع، خاصة إذا كان من مثل يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، نوع من التعديل إذا روى عنه خاصة مع تشددهما، أو الترك مع إمكانية الرواية يعتبر نوع من التجريح، وهذا في من يروي عنه إيش بواسطة أو أكثر. الأول اللي يروي عن شيخ مباشرة، يروي عن هذا ويترك هذا وكلهم في بلد واحدة، والثاني لا، الذي يروي عنه لكن بواسطة. اتضحت الصورة؟ يعني مثلا شهر بن حوشب تابعي، جاء ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، يحيى تركه ما روى عنه، وابن مهدي روى عنه لكن بواسطتين، لا يمكن أن يصل إليه إلا بواسطتين تقريبا، أو ربما بواسطة، نعم قد يصل إليه بواسطة. هذا الكلام فيما يتعلق بالقسم الأول اللي ذكرناه، وهو الانتقاء العام للرواية. الانتقاء العام للرواية يشمل الصورتين السابقتين. أعيد باختصار بس عشان يزول اللبس اللي صار قبل شوي، الانتقاء عندنا له العام له صورتان، إما أن يروي عنه مباشرة أو يروي عنه بواسطة، هذا الانتقاء كله يدخل في صور الانتقاء العام. عندنا الانتقاء الخاص
هو الذي يكثر استعماله عند المتأخرين عندما يريدون أن يصححوا حديثا أو يقووه. ماذا يقولون؟ على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، واضح؟ ولا يقال مثلا أخرج له أصحاب السنن، وهذا موضع يقع فيه الزلل كثيرا. لماذا؟ يعني مثلا عندنا علماء وأئمة صنفوا كتبا على شروط خاصة، ومن أعلاهم البخاري ومسلم بلا شك. البخاري لم يصرح بشرطه، لكن فهمه العلماء من تصرفه في الصحيح، فعلموا أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده وثبت وكذا، وعمن ثبت سماعه من شيخه، لابد، عرفوا هذا بالاستقراء. مسلم عرفوا أنه يقول إذا كان متعاصرين، انتبهوا للقيد هذا، وأمكن لقاء أحدهما بالآخر وأمن من التدليس، ها، فإنه يصح عنده. البخاري لا يقبل هذا، لابد عنده من ثبوت السماع ولو مرة واحدة، لأن يقول لمسلم، هذا هو وضع الإشكال، المدلس قد يقع في التدليس مرة واحدة، واضح، أو ثنتين أو ثلاثة، يقل، لكن ما نستطيع ننفي عنه صفة التدليس إلا بثبوت السماع عنه ولو مرة واحدة. أرجع وأقول استقرأ العلماء هذا فوجدوا أن البخاري يروي عن عدد من الرواة ينفرد بهم عن مسلم، ومسلم يروي عن الرواة ينفرد بهم عن البخاري، ووجدوا أن هناك أحاديث اتفق عليها وهي تبلغ قرابة 63% من الصحيحين متفق عليه، أما الباقي كله مفردات تقريبا بهذه النسبة بحدود 63. طيب، ما معنى شرط البخاري وما معنى شرط مسلم؟ يعني ما الذي يجعل الحاكم رحمه الله لما جاء وألف المستدرك وقال هذا على شرط الشيخين ولم يخرجه، كذا على شرط البخاري ولم يخرجه، ولا على شرط مسلم ولم يخرجه، يقصد أن صورة الإسناد هذه ها موجودة في البخاري أو موجودة في مسلم، ومع ذلك أعرض عنها. لأول الأمر أو لأول وهلة يبدو لك إن استدراك الحاكم قوي، والواقع أنه ليس كذلك، بل ربما وهم رحمه الله واستدرك ما هو موجود في الصحيح. ما وجه الوهم الذي يقع فيه الحاكم وغيره ويقع التساهل فيه؟ أن أولا أن هذه السلاسل التي يخرج منها الشيخان، مثل مسلم أخرج عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس كثير، البخاري أعرض عن حماد بن سلمة، ما روى عنه إلا في موضع متابعة. يأتي مثلا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، أخرج منها مسلم كثير، البخاري أعرض عن سهيل. في المقابل نجد مثلا أن البخاري أكثر جدا من الرواية عن عكرمة عن ابن عباس، مسلم أعرض عن هذه السلسلة. عندنا مثلا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي، عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي، عن أبي هريرة، روى عنه مسلم أكثر من 80 حديث، البخاري أعرض عن هذه السلسلة. ماذا يصنع الحاكم فضلا عن المعاصرين؟ يجي يقول هذا الحديث صورته موجودة في مسلم، صورة هذا الإسناد أقصد موجودة في البخاري، إذن هو على شرط البخاري. وهذا يقع فيه خطأ كثير. لماذا؟ أولا لأن الشيخين رحمة الله عليهما لم يقصد استيعاب جميع مرويات هذه السلسلة، انتبهوا لها، ولذلك ما الذي ميز كتابيهما إلا بهذا الانتقاء، ونحن الآن ندور في موضوع الانتقاء. ها؟ الأمر الثاني أنه يقع في بعض هذه السلاسل أحاديث يستنكرها الشيخان فلا يقبلان بها ولا يرويانها. وخذوا مثال، هناك صحيفة يرويها عبد الرزاق في مصنفه وفرغه الإمام أحمد في مسنده، وهي المعروفة بصحيفة همام بمنبع عن أبي هريرة، أخرجها عن شيخه معمر عن همام عن أبي هريرة، فيها نحو من 120 حديث كلها موجودة في المسند، البخاري ومسلم انتقيا منها، انفرد البخاري ببعضها وانفرد مسلم ببعضها. طيب وين بقية الحديث اللي موجودة في المسند؟ فيها نكارة عندهما أو لا تتفق على شرطهما، إما في المتن أو لأسباب أخرى. فالقول بأن هذه على شرط البخاري مطلقا غير دقيق. لماذا؟ لأن الشيخين رحمة الله عليهما يعرضان أحيانا عمدا عن حديث ما لوجود علة خفية، فإلزام الشيخين بأحاديث هذه السلسلة ليس بجيد، وقد وضحت هذا بالتفصيل في بحث موجود على الموقع عندي، من أراد أن يطلع على هذا بالتفصيل والأمثلة في مسألة الحكم على حديث ما بأنه على شرط الشيخين هل هو دقيق أم لا، فصلت فيه. لكن هذه فكرة الانتقاء، فكرة الانتقاء التي جاءت من الشيخين، تجدهم عندهم سلسلة لكن ينتقون منها، ما يخرجون جميعها. يأتي الذي بعدهما هذا الشاهد فيقول هذا على شرط كذا، هذا على شرط كذا، فيقع التساهل. بالمناسبة ابن مندة رحمه الله الإمام المشهور صاحب التوحيد والإيمان المتوفى سنة 95-300 يعبر عن كلمة شرط بكلمة رسم، يقول على رسم البخاري، على رسم مسلم، على رسم أصحاب السنن، يقصد على شرطهم، كلمة شرط على رسم، وهو قبل ابن، وهو في طبقة شيوخ الحاكم، في طبقة شيوخ الحاكم. نعود، هذا الكلام إذا كان يستدرك كل هذا الاستدراك زين على أحاديث الشيخين، يعني أقصد كل هذا النقد متوجه على ما يستدرك على الشيخين، فما ظنك بمن دونهما؟ وسأعطيكم مثالا تطبيقيا. روى الإمام أحمد في مسنده عن إسماعيل بن خالد عن جرير بن عبد الله البجلي أظنها كذا، قال: كنا نعد الاجتماع للميت وصنعة الطعام من النياحة. واحد من المعاصرين قال: هذا الحديث على شرط الشيخين. تفتح مسائل أبي داود للإمام أحمد رحمه الله فتجده يقول: هذا حديث لا أصل له، يعني لا أصل له يصح، ولا أحمد أخرجه في المسند. وهذه من الكلمات أيضا التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، ما معنى لا أصل له؟ أحيانا يكون موضوع وأحيانا يكون ضعيف، كيف نعرف؟ بحسب إيش؟ التخريج وجمع الطرق. فانظر الفرق، انظر الفرق بين قول أحمد لا أصل له وبين قول هذا على شرط إيش؟ الشيخين. الفرق شوي ولا كبير؟ والسبب سيعود إلى قضية لعل الله ييسر أن أشير إليها بعد قليل، وهي قضية ما هذا البون الكبير بين أحكام النقاد المعاصرين المتأخرين عموما والمعاصرين بشكل أكثر، أتكلم على الجملة وإلا أفراد يوجد ما شاء الله ناس متميزون، وبين الأئمة المتقدمين، ما هي عقدة هذا الفرق؟ سأذكرها لكم، وهي يعني من إفادات شيخنا إبراهيم حفظه الله، وهي عندي أنا أنها تسوى رحلة لو أروح للصين وأرجع منها، يعني كانت يعني الرحلة مخلوفة يعني ويسيرة. إذن نحن نقول إن من أساليب العلماء في الحكم على الرواة الأساليب العملية اللي يسمى الانتقاء الخاص. طيب، إذا تبين هذا فإن بعض العلماء يعني سمى كتابه الصحيح مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عبد مشهور، ولكن هؤلاء يعني مع انتقائهم لكن شرطهم إيش نزل كثيرا، ولهذا وجد في كتبهم إيش الصحيح والضعيف وما هو ضعيف يعني بشكل أكثر، يعني مثلا مع أن ابن خزيمة بالمناسبة وينتبه لهذا طالب العلم كثيرا ما يقول باب كذا وكذا وكذا إن صح الخبر، فيأتي بعض الطلاب ويستعجل وينقل من الشاملة لأن التبويب في صفحة والمتن في صفحة، فيقول أبدا رواه ابن خزيمة، أنا متأكد أنا ناقله من الشاملة. طيب يا أنت حبيبي ما انتبهت للتبويب، كثيرا ما يقول ابن خزيمة إن صح الخبر، فهو ابن حلال يقص إن صح الخبر ويكتب المتن ويقول صح ابن خزيمة ولم يقل كذلك، فينتبه لهذا. أعود وأقول هذا النزول في الشروط يعني يجعل طالب العلم يحتاط جدا جدا جدا، يعني أنا في تقديري من خلال بحثي للمسألة أنه من أصعب الأشياء أن تحكم على إسناد بأنه على شرط الشيخين. لماذا صعب وله بهالسهولة؟ ولذلك ترى يعني الكلام على الخلل أو على الضعف في نقد الحاكم في استدراك على الشيخين كثير جدا، حتى أن الذهبي يقول أحد مشايخنا أحصيت عدد أو عاد يسميها كذا شتائم يعني أو زعل الذهبي على الحاكم وعتابه الشديد عليه 16 موضع كلها يقول يعني متعجب كيف يقول هذا الكلام وهو الحاكم، حتى أنه مرة قال ما أجهلك على ساعة علمك، زعل عليه الذهبي يعني كأني به لو أنه شاذ شد عليه ثيابه. فالمقصود أنه لا يعبأ بقضية صححه الحاكم ذي إلا في بعد بحث، يعني لماذا؟ لأنك تحتاج حتى تقول هذا على شرط الشيخين أن تتأكد أنه ما اطلع عليه ولم يوجد فيه أي علة بعد الدراسة الواسعة، وهذا تثبت الدراسات أنه نادر جدا نادر جدا، ولهذا أقول من أصعب الأشياء أن يقال على شرط الشيخين. وإذا كان هذا يستدرك على الحاكم فاستدراكه على المعاصر من باب أولى. هذه نقطة مهمة جدا في موضوع الانتقاء. بقيت نقطة مهمة أخرى في الانتقاء، هنا ينتبه إلى قضية مهمة في من خرج له الشيخان بالذات، دعونا من غير الشيخين لأن الكلام فيهم واضح أنه ما يعتمد عليه، يستأنس به لكن لا يعتمد عليه. أن تنظر في كيفية رواية البخاري ومسلم للراوي، فالبخاري ومسلم الرواة عندهم نوعان، نوع يحتجون به يروون عنه احتجاجا، ونوع يروون عنه متابعة أو في الشواهد كما يقال. فإذا وجد أن الراوي هذا لم يروي عنه البخاري لمتابعة، يعني قرنه براو آخر
مثلا
أو ذكره في الشواهد ولم يعتمد عليه، فإن هذا لا يقال فيه على شرط البخاري، لابد أن تنظر كيف روى عنه البخاري. مثل مسلم، ما تجي مثلا وتقول ابن لهيعة على شرط مسلم، لأن مسلم لم يذكر ابن لهيعة إلا مقرونا بثقة، واضح؟ إلا مقرونا بثقة آخر، فتنظر كيف روى عنه الشيخان. فإن كان احتجاجا هنا تنتقل إلى مرحلة أخرى أو مراحل أخرى يعني، لكن هذه من الأشياء التي يخطئ فيها من يستدرك على الشيخين. ومن ذلك أن الحاكم، شوف رحمه الله كيف تفوت على دولي ما تدري، جاء حديث من رواية سماك بن حرب، زين، عن عكرمة، وسماك بن حرب عن عكرمة نص جمع كالنسائي وغيره على أن الرواية مضطربة. سماك بن حرب على شرط مسلم لوحده، وعكرمة على شرط من؟ البخاري. فيأتي الحاكم يقول هذا على شرط البخاري ومسلم، كيف تجي ذي؟ ما في إسناد أبدا عند البخاري ولا مسلم سماك عن عكرمة، وهذه رواية مضطربة. يعني إذا مر بك إسناد سماك عن عكرمة عن ابن عباس، الأصل فيها الضعف، الأصل فيها الضعف، نص على ذلك النسائي وغيره أنها رواية مضطربة. ونجي ونقول هذا على شرط البخاري وإذا على شرط مسلم، لأن سماك كان أخرج له مسلم ولأن عكرمة أخرج له البخاري، ما يصلح هذا، هذا خطأ. إذا ننظر في كلمة إيش، في طريقة إخراج الشيخين لهذا الراوي، فإذا كان إخراجهم له على سبيل الاحتجاج هنا تنتقل إلى المراحل الأخرى. لكن القضية هنا نحن في نقطة محددة وهي قضية الانتقاء، ما سوى الشيخين فلا يعبأ به حقيقة، لأنهم أوردوا الضعيف والصحيح وغيره. طيب، هذا فيما يتعلق بمسألة الانتقاء عن الرواة وطرق الأحكام العملية التي استخدمها الأئمة على وجه الاختصار الشديد. قلت قبل قليل أنا سأعرج على نقطة ولها صلة بموضوع الجرح والتعديل، ولها صلة بموضوع كيف وصلت إلينا أحكام الرواة. الآن ما الذي يفعله الباحثون، وما زلنا ترى في مباحث الجرح والتعديل، ما الذي يفعله الباحثون إذا أرادوا أن يتعرفوا على قول أحد النقاد في راوي من الرواة؟ وين يروحون؟ الكتب الجرح والتعديل، صح؟ ليسمع من اللي يقرأ في الكتب أن أحمد قال هذا ثقة وقال لا بأس به، والثاني يقول صدوق، والرابع كذا، صح؟ السؤال، متى قال الأئمة هذه الكلمات؟ من يجيب؟ تفضل. هذا الصحيح، النظر في المرويات. جيد، انتبهوا لهذا الفرق الكبير، وهو يسميه شيخنا عقدة القضية في مسألة التفرد. طبعا موضوع التفرد ضخم وكبير، وحاولت أن يعني ألخص، بس وجدت الموضوع قد يكون يعني من الظلم بتره في يعني كلام يسير، وهي قضية خاصة يعني ودقيقة جدا يعني. لكن يهمني هنا شيء لعلاقته بموضوع الجرح والتعديل. أخي أجاب بجواب صحيح، وهو أن هؤلاء الأئمة الكبار حينما أصدروا أحكامهم على هذا بأنه ثقة أو ثقة له أفراد أو له ما ينكر، عنده مناكير، صدوق يهم، صدوق يغرب وهكذا، أو ضعيف، أو ضعيف جدا، ذكروها بناء على ماذا؟ ها، تتبع المرويات. انتبهوا لهذا جيدا، لأن له صلة بمسألة الحكم على الحديث التي ذكرتها قبل قليل، كيف نتعامل مع أحكام المتأخرين والمتقدمين وما سبب الاختلاف. المتأخر من العلماء وخصوصا المعاصرين ماذا يصنع إذا أراد أن يعرف مرتبة الراوي؟ يذهب للتقريب والكاشف، ويذهب لتهذيب الكمال، وإذا صعد ذهب إلى الجرح والتعديل لمن؟ ابن أبي حاتم وغيره من العلماء. ثم انتبهوا لموضع مربط الفرس كما يقال وعقدة الموضوع، يأتي حديث لأحد الأئمة، خلاص، انتبهوا، أنا سأضرب لكم مثالا يعني قد يطول شيئا ما، لكن يهمني هنا هو أن يكون مثال تطبيقي على المشكلة. أقول المتأخر ماذا يصنع؟ يأتي ويقول إن هذا الراوي، يأتي مثلا حكم، ها، يأتي حكم من الأحكام، إمام من الأئمة، خذوا مثال على ذلك، يأتي إمام من الأئمة أو صورة، ثم ندخل في مثال، يحكمون على حديث ما رواة إسناده ثقات بأن فلانا أخطأ فيه، كل الإسناد ثقات، زين، لاحظ من اللي نص؟ إمام من الأئمة المتقدمين. ماذا يصنع المتأخر أو المعاصر علشان يرد على الإمام؟ يقول الكلمة المشهورة هو ثقة ولا يضر تفرده. ما تمر بكم هذه كثيرا؟ ها؟ تمر ولا ما تمر؟ اللي منكم يشتغل بالذا، يأتي المعاصر ليرد على المتقدم ويقول هو ثقة ولا يضر تفرده، صح؟
كثير جدا يستدرك على أحمد وعلى أبي حاتم وكذا. السؤال يا عالمنا الجليل ويا شيخنا الفاضل، أنت كيف عرفت أنه ثقة إلا من أحكام هؤلاء؟ لاحظت؟ فكيف قلدتهم زين في حكمهم على الراوي بأنه ثقة وصدوق وكذا، ثم لم تقلدهم في حكمهم على هذه الرواية بعينها؟ هم الذين أخبروك بأنه ثقة يغرب، وهم لاحظوا انقلبت المسألة الآن. المتقدمون من الأئمة خرجت النتيجة عندهم النهائية، يعني المنتج النهائي لهذا الراوي أو الحكم النهائي لهذا الراوي ثقة يغرب له مناكير، بناء على سبر للمرويات كلها، صح؟ وهم حديث واحد اثنين صحيح أنه ما يسقطه، لكن هذا من الأخطاء التي رصدوها عليه. فلماذا قلدتهم في قولهم أنه ثقة ولم تقلدهم في حكمهم على هذا الراوي بأنه أخطأ؟ لاحظت؟ فصارت المسألة إيش؟ منقلبة، منقلبة. خذ مثالا، أنا أريد أن أطبق حتى بس يعني يتضح الموضوع في مسألة يعني القضية هذه. الناقد، يعني الناقد قلنا إن الراوي يحكم أو الناقد يحكم على ماذا؟ على الراوي بناء على ماذا؟ بناء على النظر في حديثه، وهذه من أقوى الوسائل والطرق اللي ذكرنا قبل قليل، ينظرون، يلقنون، يذاكرون، ينظرون إلى آخره. أما المتأخر والمعاصر يحكم على الحديث، ها، أو الحكم عنده على الحديث فرع على درجة الراوي المتقررة إيش عنده. صارت الصورة مقلوبة، فهمتوا وجه القلب يا أخوان ولا لا؟ نأخذ مثال بس عشان يقولون بالمثال يتضح المقال، انظروا بس يعني ولتتسع صدوركم لذلك. خلاص، عندنا مثلا، نأخذ مثال، روى ضمرة ابن ربيعة عن سفيان الثوري، احفظوا اسم ضمرة هو اللي بنحتاج نردده شوي، عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فقد عتق. من ملك يعني اشترى عبد، واحد اشترى عبد، تبين العبد ذا أبوه، ها، أو أمه أو شيء، على طول يعتق، ما يصير سيد سيدا على والده وسيدا على أمي أو شيء من هذا القبيل. يقول: قال أبو زرع الدمشقي: قلت لأحمد إن ضمرة يحدث عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ثم ذكر الحديث، فأنكره ورده ردا شديدا وقال: لو جاء رجل، وقال: لو قال رجل هذا كذب لم يكن مخطئا. وقال أحمد: بلغني أن ضمرة كان شيخا صالحا. يقول ابن القيم: قال أحمد عن ضمرة إنه ثقة، انتبه، ثقة، ومع ذلك خطأه. لماذا؟ لأن الأئمة مستقر عندهم أن الثقة لا يلزم منه أن يكون معصوما، قد يخطئ في حديث واثنين وثلاثة، ويقارنون أخطاءه بعدد مروياته، فالذي عنده 10,000 حديث ويخطئ في 10 لا تعتبر شيء، لا شيء. اللي عنده 100,000 حديث، يعني 100,000 سناد، ويخطئ في 100 حديث ليست بشيء، 1 من 100,000، تمام؟ انظر الشيء ابن القيم يقول: قال أحمد عن ضمرة إنه ثقة إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل، أحدهما هذا الحديث، يعني وهم، يعني شيء من رأسه، وهم انتقل عنده الحديث يمين، يعني كيف وهم هذه قضية ثانية، لكنه وهم. وقال الترمذي بعد أن ذكره: لم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. كم عندنا الآن؟ أبو زرعة وأحمد والترمذي. اسمع النسائي وش يقول: لا نعلم أحد روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة وهو حديث منكر. منكر وهو ثقة؟ إيش يقول المعاصر على القاعدة؟ مدام ثقة لا بد يقبل حديثه. وهذا يعني لاحظوا كيف يحصل القلب. طيب هم الذين أخبروك أنه ثقة وهم الذين أخبروك بأنه خطأ، فلماذا قلدتهم في الأولى ولم تقلدهم في الثانية؟ لاحظ، وعده الساجي من الأحاديث التي رواها ضمرة وهي مناكير، وقال ابن المنذر أيضا ساقه، وقال البيهقي وهم فيه راويه، والمحفوظ في هذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. شوف شلون انقلب الحديث على ضمرة، والحديث نهى عن نهى عن بيع الولاء وهبته في الصحيحين. جيد، لاحظ كيف أخطأ. لا، الآن شيخنا شو يقول؟ شيخنا إبراهيم يقول: توارد هؤلاء الأئمة على استنكاره وتضعيفه لتفرد ضمرة ابن ربيعة عن سفيان. وضمرة وإن كان ثقة إلا أنه ليس من أصحاب الثوري المعروفين بكثرة الرواية عنه، ولهذا لا يذكره الأئمة عند كلامهم على أصحاب سفيان، ليس مشهورا، صحيح ثقة لكنه ليس مكثرا عن سفيان، وقد غلطوه في غير ما حديث يروي عن سفيان إلى آخره. ثم أشار البيهقي إلى سبب الوهم بأن الصواب نهى عن بيع ولاهبته. هذا كلام أئمة النقد. اسمعوا كلام بعض المتأخرين كيف تعمل. يقول: ولننظر في كلام بعض المتأخرين. قال ابن حزم رحمه الله:
وبالمناسبة ابن حزم ظاهري في الأسانيد مثل ما هو ظاهري في الفقه. وترى هو ابن حزم يعني اسمحوا لي على التعبير ذا أغلق باب العلل، يعني جاب علم العلل وحطه بالتجوري بالخزنة وصك عليها ورمى المفتاح في البحر، لا يلتفت لعلم العلل. هو إيش فكرته يعني فلسفته في النظر في الأسانيد؟ يقول كل إسناد ينظر إليه لوحده، ما ينظر للأسانيد الأخرى التي تعله. يعني عندنا إسناد تأتي عدة طرق 20 طريق 100 طريق تثبت أنه موقوف أو مرسل، لا يلتفت لها، يقول كل إسناد أنظر له لوحده، وهذا مخالف 100% لطريقة أئمة النقد، وذلك لا يعول عليه المختصون في النقد. لكن ابن حزم يقول هذا خبر صحيح، شف كل رواته ثقات تقوم بهم الحجة، وقد تعلل فيه بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه، فقلنا فكان ماذا إذا انفرد؟ طيب الذين حكموا عليه ها بأنه ثقة هم الذين حكموا بأنه خطأ. هذا الأسلوب يسلكه بعض المعاصرين اليوم، يرد على أبي حاتم وأحمد يقول وين كان ثقة؟ سبحان الله، يعني هذه كلمة أنا أعتبرها شنيعة صراحة في مقام الرد على هؤلاء، غلط. وقال عبد الحق ذكر كلاما نحوه، وابن القطان ذكر كلاما نحوه، كلهم يؤيدون كلام ابن حزم. يقول الشيخ وقد ذكر هذا الحديث أحد المشايخ الفضلاء في كتاب له، ثم ذكر تعليل بعض النقاد بتفرد ضمرة وما أشار البيهقي إلى بيانه في يعني ما الصواب في هذا الإسناد، وأنه نهى عن بيع الولاء وهبته وليس من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، وأنه يروى بهذا الإسناد كذا وكذا. قال الشيخ هذا يدل على أن ضمرة قد حفظ الحديثين جميعا، هذا أبعد زود، يعني أبعد النجعة زيادة، يعني يقول ضمرة بدل ما يوهمه يقول لا هو ثقة وحفظ الحديثين. شفت الفرق؟ هذه العقدة كما سماها شيخنا هي التي تبين لك جزء من الخلل الذي وجد في طريقة تعاطي بعض المتأخرين وكثير من المعاصرين. ويجي واحد باحث من الباحثين في رسالة الله قال وأما قول النسائي إنه حديث منكر، وقول البيهقي وقول الترمذي لم يتابع ضمرة على هذا الحديث إلى آخره، قال ليس بسليم. لاحظ جرأة وغلط صراحة، يعني كلام كبير، كيف ليس بسليم؟ كل هؤلاء يتفقون على نقده ورده وتضعيفه ثم تقول ليس بسليم، يعني على الأقل تهذب العبارة شوي. زين قال لأن ضمرة ثقة، يعني يا أبو أحمد ما يدري أنه ثقة، أحمد نص على أنه ثقة ونص على أنه أخطأ، واضح؟ فلا يضره التفرد إلى آخره، وما ذنبه إذا لم يحفظ غيره ما حفظه، فهل يعاقب برد ما تفرد به؟ هذا أسلوب خطابي ليس أسلوبا علميا. وباحث ثالث كذا. فالشيخ يعني كلامه اسمعوا لهذه العبارة، يقول وعقدة القضية في مسألة التفرد أن الناقد في عصر النقد يحكم على الراوي بعد النظر في حديثه، زين، وأما المتأخر فالحكم عنده على الحديث فرع عن درجة الراوي المتقرر سابقا. فالقضية هيش مقلوبة، فالناقد نظر في أحاديث الراوي مقارنا لها بما لديه من مخزون عظيم من أحاديث الرواة الآخرين، فما وافق فيه غيره كان لصالح الراوي دالا على ثقته وضبطه، وما خالف فيه غيره أو تفرد به ينظر فيه الناقد فما عده خطأ أو منكرا حكم عليه بذلك، ثم تكون الموازنة بين ما أصاب وبين ما أخطأ فيه إلى آخره. ثم قال ولهذا السبب يأتي عن الناقد حكمه على بعض حديث الراوي بالنكارة أو الخطأ قبل استكمال النظر في حال الراوي، ورب حديث استنكره النقاد ثم اختلفوا بعد ذلك في عهدة النكارة من يتحملها فلان أو فلان إلى آخر الأمثلة. المهم أن هذه العقدة التي سمى شيخنا العقدة ينبغي أن ينتبه لها طلاب هذا العلم، وهي أحد الأسباب الكبيرة التي أدت إلى وجود دعونا نسميه الخلل في عملية النقد والاستدراك بهذه الصورة التي لا تنبغي. حينما تأتي تجد معاصر يقول وإن تفرد به فلان وإن قال فلان أنه تفرد فإنه لا يضره، يعني هذه الكلمات الحقيقة مزعجة وسببت إشكال وفصل بين كلام النقاد المتقدمين والمتأخرين. هذا يعني أبرز ما أردت أن أشير إليه في موضوع مسائل الجرح والتعديل. واحد من الإخوة سألني قبل الصلاة عن الجرح والتعديل، هل هو ما زال موجود إلى عصرنا أم لا؟ والواقع أن نقول الجرح والتعديل طوي بساطهم على أئمة، أما ما يسمى اليوم يعني بالجرح والتعديل ويستخدم لتفريق بين الدعاة وبين طلبة العلم وتأليب عليهم وربما يأشي بعضهم إلى السلاطين والحكام إلى آخره، فهذا من البغي والظلم والبهتان. والواجب تسميته إن كان على أصوله وعلى جادة أهل العلم أن يسمى نصحا، أما جرح وتعديل وكذا هذا ليس لأحد من أهل هذا العصر أبدا.
وأنتم تلاحظون الذهبي أغلق طبقات الحفاظ عند وين؟ ها؟ وقفهم عند الطبقة العاشرة. يعني عندكم كم صفحة؟ عند الدارقطني وعند أبي عبد الله الحاكم والطبقة دولة. وبعضهم ما شاء الله مغط 1000 سنة ثم صار من نقاد الجرح والتعديل. هذا الكلام يعني حقيقة فيه من الظلم. ومن تأمل في واقع من يعني يمارس هذا الأسلوب وجد أن ضررهم وجنايتهم على الدعوة وعلى العلم جناية عظيمة تسببت في تشويه السمعة والتفريق والتمزيق والوشاية وحصل فيها الظلم وبغي. نحن لا ندعي العصمة لأحد، بل حق النصيحة مبذول وواجب، وتصحيح الأخطاء من موجبات الأخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برقية بن الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا وجد خطأ يصحح ويقوم، ويجب على الإنسان، وهذا من أعظم الصفات التي تتوافر في الناصح، أو حتى لو تنزلنا وقلنا جرح وتعديل، أن يكون سالما من الهوى، والثاني أن يحقق النصح إيش مقصده. أما أن ينتقل هذا النصح ليكون سببا في التمزق والتفريق وشماتة الأعداء، فإن هذا لا يفعله فقيه أو عاقل يدرك أو يعي عن الله ورسوله مقصد النصح ومقصد التوجيه ومقصد الغيرة على الدين وشيء من هذا القبيل. وقضية الغيرة على المنهج الفلاني أو أنه هذا هو منهج مثلا، يعني نسبة بعض ما يفعلون إلى السلف هذا كذب وبغي. أحيانا بعضهم يتكئ على تصرف عالم واحد فقط ثم ينسب كل ما يفعل إليه ولا ويقول هذا هو منهج السلف كمثال. ومنهج السلف يا أخوان ما يختصر في شخص واحد أبدا، لا أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا غيرهم من الأئمة، ما يختصر في شخص واحد. منهج السلف يتشكل من مجموعهم، من مجموعهم جميعا، لا أن يؤخذ من أفراد. هذه واحدة. الثانية: من هو العاقل اليوم الذي يرى بغي دول الكفر والظلم على بلاد المسلمين، ويرى استغلال المخابرات الأجنبية لهذا التفرق والتمزق لتأليب بعض المسلمين على بعض؟ بأي دين يقتل من يقتل من العلماء وطلبة العلم باسم النصيحة والجرح والتعديل؟ بأي دين هذا؟ هذا لا يقول عاقل أبدا أبدا. وموسى عليه السلام لما عاتب أخاه هارون في قضية عظيمة، التوحيد أمام الناس، وقال له هارون: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فقضية الآن موسى جاء وإذا بنو إسرائيل قد بدلوا وغيروا، ومع ذلك يقول له هارون: أرفق بي يا موسى، ما وقع لم أكن أقصد به أن يؤول الأمر إلى هذا، لكن تعارضت عنده إيش مصلحتان، فقدم مصلحة اجتماع بني إسرائيل على وجود هذا الخلل حتى يعود موسى، لأن موسى قال: اخلفني في قومي. ثم قال له هارون: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إذن هو مجتهد، أصاب أو أخطأ هذه قضية أخرى، لكن انظر كيف رد عليه هارون معاتبا، وهارون أكبر سنا من موسى لكن موسى أفضل. قال: ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء. وأحدنا ما عنده مانع ينشر في الفيسبوك، ينشر في تويتر، ينشر في صفحات الإنترنت من الطعون والذم واقتطاع الأجزاء التي تبتر من سياقها في كلام مسجل أو متلفز ليطعم بالدعي الفلاني لهوى في نفسه. ولذلك لا يوفق من انطلق من هوى أو بغى ولم ينصف، والله سيطويهم الزمان وسيمحو ذكرهم. هذا فضلا عن حقوق العباد يوم القيامة التي سيسأل الإنسان فيها عن من قذف هذا وشتم هذا وسفكتم هذا وتكلم في هذا بغير حق، وإن ترتب عليها شيء أيضا آخر أعظم. وأنا أدعو نفسي وإخواني من طلاب العلم، نحن لا نقدس أحدا، لكن الله جعل للناس أئمة يقتدى بهم. أنصح كل طالب علم يريد أن يسلك منهج النصح للمخالفين أن ينظر في طريقة عالم أدركناه ورأيناه وعشنا معه وتعامل مع المخالف والموافق، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وما هو بالمعصوم، لكن انظروا إلى منهجه في التعامل مع المخالفين. يأتي إلى أناس اليوم يصنفون بأنهم رؤوس في البدع أو رؤوس في الضلالة أو رؤوس في الخطأ، لكنهم داخل دائرة الإسلام، فالشيخ يتألفهم، يخاطبهم بمناصبهم، يخاطبهم بما يليق بهم من ألقاب معظمة عند أقوامهم ليستميل قلوبهم
والله ليس من العقل ولا من الحكمة أن نكثف الأعداء علينا فضلا عن أن نخسر إخواننا وأن نجعلهم أعداء جدد ونكثر علينا الأعداء ونكثر. نحن في وقت أحوج ما نكون إلى أن نجتمع وأن نتقارب، لا أقول تتطابق وجهات النظر والرؤى، لا، ثمة قضايا مما يسوء فيها الاجتهاد يسعنا أن نتجاوز عنها، أو دعنا نقول نتناصح ونبين وجهة النظر لكن دون تمزيق للصف. وابن تيمية رحمه الله لما تكلم على بعض المسائل قال: ويجوز للإنسان أن يترك الأمر المفضول الفاضل يعني في ذاته من أجل تحصيل مصلحة أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. وأظن نظر بمسألة مثلا اللي هي القيام للسلام، القيام للسلام، فقرره أنه لما تكلم على هذه المسألة وقال: لكن إن كان عدم القيام يوقع في صدر الذي لم يقم له شيئا في نفسه وقد يؤدي هذا التفرق إلى آخره فليقم، لأن الشرع يطلب منا إيش؟ أن نقترب وأن نكون مع بعض وأن نتآلف وندفع يعني كل سبب للعداوة والبغضاء. أقول انظروا في طريقة الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ يأتي إليه الناس من مختلف الاتجاهات والمشارب، يأتي إليه وبوضوح ليست سرا، يأتي إليه ناس من جماعات مختلفة، يعني بعضها تصنف على أنها بدعية وبعضها تصنف على، يأتي ناس من الصوفية ويأتي من جماعات مختلفة، يعني حتى في الجماعات التي لها حق في الدعوة والشيخ له تحفظ على بعض الاجتهادات وكذا، يستقبلهم ويناصحهم ويكاتبهم. ولذلك كان محل كلمة اتفاق، محل كلمة يعني كلمته محل اتفاق ورضا، لا يلزم بالضرورة أن يوافقونه، لكن الشيخ كان من العلم والعقل والديانة ما يعلم أن يعني مساحة الإسلام تظل هؤلاء جميعا مع وجوب البذل والنصيحة. هناك كتاب يمكن بحجم أقل من هذا الكتاب بقليل جمعه واحد قاله الفريح أظن من الكويت، مراسلات الشيخ عبد العزيز بن باز، انظروا ما فيها يا أخوان من الأدب، انظروا ما فيها من الرفق بالمخالف وكذا، والله لا أحصي رسائل قرأت لكم كذا، بلغنا عنكم كذا، فإن كان ما ثبت صحيحا فلا يخفى عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، والمرجو منكم حرص أن تبينوا الخطأ وكذا وكذا وتعودوا. ابحث لي عن أعدال ابن باز من داخل دائرة المنصفين والعقلاء، لا تكاد تجد. أما عاد أعداء الإسلام أو أعداء السنة هؤلاء شأنهم آخر، والله المستعان. ننتقل إلى موضوع منهجية الحفظ للسنة النبوية. الموضوع ذا يكثر السؤال عنه جدا، يعني بعض الطلاب يسأل ماذا أحفظ وماذا أحفظ. طبعا أظن أننا لا نختلف على أن أعظم وأولى ما يحفظ هو كتاب الله عز وجل، لكن ما بعد ذلك ماذا يحفظ الطالب من السنة؟ بالنسبة للطلاب المبتدئين جدا يعني اللي مثلا في المرحلة الثانوية أو نحوها، أنا يعني فيما يبدو لي أن الكلام بشكل عام يعني لا نتكلم على الفلتات الناس اللي حفظهم عظيم وقوي وكذا، أتكلم على ما هو يعني ما يمكن أن نسميه عموم الشباب وكذا. مثل هؤلاء أنا في تقديري أن البداية معهم بمثل الأربعين النووية مع توضيح مقاصدها هذا مطلب مهم لسببين. السبب الأول أنها أحاديث قليلة لكنها كما سماها في بعض النسخ القواعد، قواعد الإسلام الأربعين النووية التي عليها مدار الإسلام أو يعني مدار الإسلام أو شيء من هذا القبيل، وهذا حق، يعني جل أصول المسائل في أبواب العلم تعود إلى هذه الأحاديث، وإذا أضاف إليها زيادة ابن رجب، لأن النووي رحمه الله جمع 42 حديثا كما هو معلوم، أضاف عليه ابن رجب 8 حديث فتمت 50، فيحفظها ويستشرحها إما عن طريق شيخ وهذا أفضل، أو يقرأ لها شرحا مختصرا، والشروح المختصرة كثيرة. إذا كان الطالب قد حفظها مثلا فإنه ينتقل، ننظر قبل ما توجهه، يعني أحيانا يكون طالب في كلية الشريعة والثاني يقول أنا لي رغبة في حفظ شيء من السنة لكنه يدرس الهندسة أو الطب، فتوجيه هذا يختلف عن توجيه هذا، لكن لنتكلم على الأصل لا على الاستثناء، وهو أن الذي يسأل ينوي الاستمرار في طلب العلم الشرعي. فأقول إن كانت حافظته قوية وذهنه صافي فإني أرشح أن يبدأ بالجمع بين الصحيحين. الجمع بين الصحيحين المطبوع الآن والمتيسر للحفاظ هو كتاب شيخنا الشيخ يحيى اليحيى الذي طبع مؤخرا وتداوله الناس للبيع والشراء، قديما كان وقفا على الطلاب فقط الذين يحضرون دوراته. هذا الكتاب قسمه الشيخ إلى 6 مجلدات لطيفة، الأربعة الأولى في المتفق عليه، الخامس في مفردات البخاري، السادس في مفردات مسلم. طبعا الشيخ يعني له وجهة نظر في ما أثبته في المتن وما أثبته في الحاشية، ليس غرضي هذا، لكن هو أمثل الموجود مع بعض التحفظ على، يعني مثلا الشيخ كان يثبت الألفاظ التي انفرد بها البخاري في وسط المتفق عليه، وما انفرد به مسلم من المتفق عليه وضعه في الحاشية. والأفضل في نظري أن تجعل المفردات كلها في الحاشية حتى لا يتشوش ذهن الطالب في المتفق عليه، لكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المقصود أن الكتاب هو أمثل الموجود الآن ومتداول، وله شرح أيضا، طبعه مركز حفاظ الوحيين في الرياض، عنوانه النهر الجاري. يعني الطالب اللي يحفظ هذا الكتاب ويقرأ هذا الكتاب إن شاء الله تعالى يستفيد، لأنه ملتقط في غالبه من شرح الحافظ بن حجر، واضح، وهو مفيد للطالب. لكن لا أدري عن تداوله الآن، أعطوني المركز نسخة لكن لا أعرف عن هل هو نزل للأسواق الآن أم لا. إذا انتهى الطالب من هذا ونحن ما زلنا في الخط الشرعي، فإني أقترح عليه أن ينظر فيما زاده الحافظ بن حجر في أحاديث بلوغ المرام على الصحيحين، على الصحيحين، هذا للحفظ، نحن نتكلم في دائرة الحفظ. فإن كان عنده قوة ونشاط فبإمكانه أن يستمر في مشروع الشيخ يحيى الذي ذكرت قبل قليل في حفظ زوائد السنن على الصحيحين، لأن الشيخ حفظه الله بدأ بزوائد أبي داود، ثم زوائد الترمذي، ثم زوائد النسائي، ثم زوائد ابن ماجه، وهي أيضا في 4 مجلدات تقريبا. فبهذا يكون مختصر الكتب الستة حاضرا في ذهن الطالب. وهنا مسألة يرددها بعض الناس، ماذا نستفيد من الحفظ؟ قال عمرو بن أخطب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا كم الخطبة، صلى الفجر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم خطبنا حتى غربت الشمس، فأعلمنا أحفظنا. والأمر الثاني أقول من تجربة، يعني يسر الله وحفظنا ما تيسر على شيخنا حفظه الله وبارك فيه، مختصر الصحيحين قديما يعني قبل 25 سنة، الثمرة التي لمسناها وجدناها يعني عظيمة فيما يتعلق بالتحضير للدروس، تحضير لخطب الجمعة، تحضير المحاضرات، التدريس في الجامعة، ما استقر في ذهنك من أحاديث الصحيحين لا تتعب أبدا في استحضارهما والحمد لله. نقطة أخرى، يعني أنا أقول إذا لم يستطع أنه يواصل بعد الصحيحين، من أعظم فوائد حفظ الصحيحين أو على الأقل تكرارها بكثرة أن الطالب يبدأ إيش يتشرب الأحاديث الصحاح، الأحاديث الصحاح، وأعلى ما في السنة يتشربها، بمعنى أنه لسانه يضرب عليها، ذهنه يضرب عليها، بحيث لو جاءت إذا استمر في طلب العلم تأتي أحاديث أخرى تعارض ما حفظ، يبدأ مباشرة، ليس بالضرورة أن يفتي، لكن يبدأ مباشرة الذهن يقول هذا خلاف ما في الصحيحين، هذا خلاف ما في البخاري، هذا خلاف ما في مسلم، فتبدأ عنده ملكة النقد تنمو شيئا فشيئا. فإذا وفق لدراسة هذا العلم، علم الحديث بفروعه، جرح التعديل، رجال إلى آخره، على الأصول صار عالما متمكنا، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالفقه، فهو الآن المتون المتفق عليها في رأسه، هذا الأصل يعني في ذهنه، فإذا جاءت مسائل يستدل بها وزيادات يبدأ يسأل هذه الزيادة، الحديث في الصحيحين لكن لماذا تركها البخاري ومسلم؟ نرجع على شرط الشيخين اللي قبل شوي، لماذا تركاها؟ طيب الزيادة اللي زادها أبو داود أو اللي زادها الترمذي ثابتة أو غير ثابتة؟ ماشي، يعني مثلا حديث إجابة المؤذن كمثال، لما روى الشيخ روى البخاري هذا الحديث في صحيحه، من قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، حديث عبد الله بن عمرو العاص، والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضل وبعث مقام محمود الذي وعدته، إلى هنا انتهى لفظ البخاري. جاءت زيادة عند البيهقي وغيره، إنك إيش لا تخلف الميعاد. بالمناسبة هذا مثال تطبيقي ليش اللي تو قلنا احنا الفرق بين نقد المتقدمين ومتأخرين ومعاصرين. هنا يأتي مثلا محمد بن عوف الطائي فيتفرد بهذه اللفظة من بين أصحاب، أظن ابن عيينة، نسيت، 10 كلهم يرون هذا الحديث لا يذكرون فيه إيش إنك لا تخلف الميعاد. فالزيادة هنا إذا أردنا أن نقارن نجد أنها شاذة، خلاص هنا الطالب أصلا حفظ إيش لفظ البخاري، فإذا جاءته إنك لا تخلف الميعاد يقول ذي مين موجودة في البخاري، أو على الأقل لم نحفظها في الصحيح، نحفظها هنا، تبدأ عنده الملكة النقدية بإيش بالنمو، ويبدأ يسأل إيش يقول، ما درجتها كذا، ثم ينظر في الخلاف، فتجد المتقدمين بعضهم نقدها وبعض المتأخرين قواها وصححها وهكذا، جيد. وستجد أحاديث كثيرة جدا، ومن الأمثلة الجيدة في هذا مثلا أن الطالب يعرف، وهذه تربية عالية في أحاديث الأحكام والجوامع، لأن بعض الإخوة يقول ورما نكتفي بعمدة الأحكام وبلوغ المرام. ونقول من واقع تجربة أيضا فرق كبير جدا بين من غرضه فقط أحاديث الأحكام وبين من يهيئ نفسه ليكون عالما في الشريعة. فأحاديث الجوامع، الجمع بين الصحيحين، الجمع بين الصحيحين هذه على اسمها جوامع، هذا الجمع الصحيح وهذا الجمع الصحيح فجمعت. فأنت تبدأ من كتاب الإيمان إلى كتاب التوحيد في البخاري أو كتاب الفتن في صحيح مسلم، فتبدأ السيرة النبوية إن صحت العبارة الصحيحة أيضا تجتمع في رأسك، وليس فقط أحاديث الحلال والحرام، مع أنه بالمناسبة لا يكاد يوجد حديث إلا ويستأنس به ويستفاد منه في الحلال والحرام. ومن الفوائد أيضا لما ذكرنا السيرة أنك إذا قرأت في كتب السيرة بعض التفاصيل التي تخالف المتفق عليه تجعلك تتوقف، تقول هذا خلاف ما ذكر في البخاري ومسلم، أو يعني وهذه مسألة ثانية أنه يوجد يتواطأ أهل السير على قضية ثم يوجد في البخاري أو في مسلم زيادة، ما كلام أهل العلم في هذه الزيادة؟ يعني خذوا مثال في قصة حديث الإفك، لما اقتتل الحيان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بعد يعني اقترب، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فقام أسيد بن حضير وقال إن كان من قومنا مثل ما نقول نحن أدبناه، وإن كان من أصحاب الأوس أو الخزرج فعلنا به كذا وكذا. قال الراوي فقام سعد بن معاذ فقال لا والله لا تقدر، فأخذتهم الحمية، بشرهم، هذا رئيس الأوس وهذا رئيس الخزرج. الشاهد ما هو؟ يأتي العلماء ويتكلمون على ذكر سعد بن معاذ وأنه وهم من الراوي وليس سعد بن معاذ وإنما رجل آخر، تمام؟ إذن هناك فوائد كثيرة خلاف الذي يحفظ أحاديث الأحكام، هذا من الفوائد. أما الذي يريد يقول والله لا أنا ليس لي غرض التوسع، غرضي فقط هو التفقه، فنقول خلاص الله يقوي، اقتصر على بلوغ المرام فقط، حتى ما له حاجة تحفظ عمدة الأحكام تروح لبلوغ المرام. لماذا؟ لأن سياقات الحافظ عبد الغني فيها نوع من الإطالة والاختلاف في بعض الألفاظ عن البلوغ، فالحافظ عبد الغني كالمحرر يطيل في سياق المتن مع امتكان الاختصار، ولهذا من مزايا البلوغ أنه يقتصر على موضع الشاهد. إذن نقول غرض الحافظ هو الذي يحدد مساره في الحفظ. والمهم يا إخوة، أنا ألاحظ عدد من الطلاب يستمر سنوات بما أبدأ وماذا أحفظ ويضيع عليه العمر وهو لم يصنع شيئا. ابدأ يا أخي، إذا بدأت بإذن الله كما قال الله ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لكن ادخلوا افعل السبب، لا يضيع وقتك وأن تقول ما هي المنهجية المطلوبة دراسة الحديث، ما المنهجية السريعة من دراسة الفقه، ويبتل عمره سنين تروح الجامعة عليه وفترة ذهبية وهو يسأل في المنهجيات والطرق ولم يصنع شيئا. لا، ابدأ. وكل إنسان يعرف ماذا قدراته وطاقاته ويحدد هدفه ثم يتبين بذلك، هل يحفظ مثلا العمدة وحدها مثلا أو يحفظ البلوغ مباشرة ويتفقه فيه، أم عنده قوة وقدرة في الحفظ ويحفظ الجنبين الصحيحين مثلا وما زاد عليهما. وأنا أقول يا إخوة، شيخنا عثيمين الله يرحمه مرارا وتكرارا يكرر علينا في الدرس في أواخر حياته ويقول لم يبق لنا إلا ما حفظنا. فأنا أوصي إخواني وأبنائي من الطلاب خصوصا في المرحلة الثانوية الجامعية ممن من الله عز وجل عليهم وحبب إليهم العلم الشرعي، اغتنموا هذه الفترة بحفظ ما تستطيعون من القرآن والسنة وما تيسر من متون أهل العلم، هذا سيبقى لكم غدا إذا أردت أن تتكلم إن شاء الله تعالى في دروس العلم وكذا، لا يبقى لك إلا ما حفظت. وابن حزم لما أحرقوا كتبه رحمه الله قال أيش؟ يقول فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي قد حواه بل هو في صدري. إذن العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر كما يقولون، والعلم هو الذي يبقى في الصدر. الكتب نعم تحتاج إلى مراجعة وكذا، لكنك إذا أردت أن تلقي دروس العلم لا تستطيع في كل مرة أن تتحدث بورقة أو تتحدث بكتاب، لا، الكتب قد تحتاج إليها نعم، الأوراق وهكذا، لكن الأصل أن يكون عندك أصول تضبطها، أصول تحفظها، أصول ترجع إليها، والله المستعان. طيب، الأسئلة فيها كثرة ولم يبقى إلا 10 دقائق، وددت أن الوقت تتسع للحديث عن المنهجية في دراسة حديث الأحكام كيف يتدرج الإنسان، لكن يعني أظن أخشى أني أجور على هذا الموضوع دون أن أشبعه من الكلام، لذا أعتذر عن طرحه، كانت هي الورقة التي أردت أن أذكرها، تمت أشياء لكن طويت عنها صفحا لضيق الوقت. يقول محركات البحث في الجرح والتعديل لعله يقصد في الحكم على الأحاديث يعني ما مدى الموثوقية أو يعني الكلام على محركات البحث في الحكم على الأحاديث؟ طبعا هناك عدة محركات، بعض هذه المحركات الجهات المصدرة لها من حيث هي موثوقة، لكن الإشكال يقع في ماذا؟ يقع في أن هذه المحركات التي أدرجت فيها الأحكام تبقى آلية، وهذا العلم ليس علم آلة، وهو واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه واحدة. الثانية أن هؤلاء الذين اجتهدوا في إدراج هذه الأحاديث بهذه الصورة الآلية يقع في النتائج خلل. ما هذا الخلل؟ ليس في إدخالهم بالضرورة لا، لكن في النتائج التي تخرج للباحث. كيف؟ هو يدخل لفظة موجودة في الحديث، هذه اللفظة موجودة عند البخاري وموجودة عند الطبراني وموجودة عند ابن نعيم وموجودة عند أئمة، فيهم ما هو أصح الصحيح وفي ما هو إيش ضعيف. قد تكون النتيجة الأولى بسبب كثرة الدخول على هذا المحرك، تعرفون جوجل يعتمد على ماذا؟ والمحركات تعتمد على كثرة الدخول أحيانا، وأيضا هذا المحرك آلي برمجت فيه هذه الألفاظ، فتخرج له اللفظة منين؟ من الطبراني، ثم يجد أن هناك حكم على الحديث بأنه ضعيف، ثم ينشر هذا الحديث ضعيف مع أنه في المتفق عليه أحيانا، لكنه من رواية أنس ضعيف ولكنه من حديث جابر ثابت في الصحيحين، فهذه مشكلة. الثانية خذوا من الإشكالات في الاعتماد على هذه المفيدة للمختصين، لكن غير المختصين فيما نظرت من الواقع جنايتها أكثر. كيف تكون الجناية؟ يأتي هذا العامي أو دعونا نقول غير المتخصص الذي لا يعرف اصطلاحات المحدثين، فيجد مثلا يقول رواه قال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات، ماذا يصنع أخونا هذا؟ ما يلتفت لي قال الهيثمي رجاله، يقول صححه الهيثمي ويمشي، والهيثمي ما صححه، الهيثمي حكم لنا فقط بشرطين، باقي ثلاثة شروط عشان يصحح الحديث. كلمة رجال وثقات معناته إن عندنا عدالة وعندنا ضبط، بقي الاتصال، بقي السلام من الشذوذ، بقي السلام من العلة، هذه واحدة أو ثانية. ومن الإشكالات أن يعني هذه الأحكام كثر فيها نقل أحكام المتأخرين أو المعاصرين، مثل يأتون إلى صحيح الجامع أو إلى الجامع نفسه للسيوطي، والسيوطي متساهل في التصحيح جيد، فيسردون كل أحكامه دون أن يربط بأقوال النقاد الآخرين الذين أعلوا هذه الأحاديث. متى يحسن الاستفادة من هذه بشكل جيد؟ حينما يجعل عند كل حديث بألفاظه وطرقه أحكام النقاد جميعا، لا أن تقطع هذه الأحاديث بهذه الصورة الموجودة الآن وتخرج كما قلنا على حسب إيش الراوي، أحيانا يذكر متن براوي معين فيخرج عليه بأن الحديث ضعيف أو قد يكون موضوعا، وهذا كلام صحيح يعني من حيث أنه هو واقع، لكنه متفق عليه من حديث صحابي آخر، فهذا العامي أو غير متخصص نظرا لعدم حفظه واطلاعه إيش يقول؟ هذا الحديث كذب، ثم ينتشر والناس لا يميزون. عامتهم 99% ممن يستقبلون هذه الواتسات أو يرسلونها ليسوا من أهل العلم بهذا الشأن، فيقع الخلل. وأغرب شيء مر بي قريبا أنه يقول أنه بمجرد الألوان تتبين لك الأحكام كأنها إشارات مرور، فيقول لك إذا كان اللون أخضر فالحديث صحيح، وإذا كان اللون أحمر فالحديث ضعيف. طيب ما رتبة هذا الضعف؟ ما أدري، فيه أصفر ولا لا، هد السرعة ولا ما أدري فيه، ها ما أدري، لكن إلى هذا الحد يعني التعامل مع السنة بهذه الطريقة، أنا أقول هذا فيه تجري أهل العامة، وأنا لا أتهم مقاصد العاملين، لا معاذ الله، إنما أتحدث عن العمل، هل هذا يخدم السنة أم يجني عليها؟ إذا كنا نريد أن نقرب لنربط العامة بماذا؟ بأهل العلم. وأنا أقول العام معذور إذا قلد عالم يعني من المعاصرين معذور، لكن الذي لا يعذر به أن يفرض على الناس أمثال هذه الأحاديث، أو يقول، وهذه تنتبهون لها، كلمة سنن مهجورة منتشرة ولا لا؟ والله يا إخوان من تتبع يعني غالب ما يذكر في السنن المهجورة أحاديث ضعاف. منين ضعاف؟ من أحكام المتقدمين، غالب من يحسنها أو يقويها متأخرون، فنقول الحمد لله أنها مهجورة، لأنها أصلا وصفها بأنها سنن ها غير دقيق. وثانيا شيء يهجر، هذه تبيه لها فقها، شيء مهجور لماذا تستعجل بنشره؟ سأل أهل العلم يا أخي، سأل أهل العلم قبل أن تنشر لماذا هجر هذا العمل، لماذا مثلا تركه علماؤنا ولماذا تركه أكابرنا، وجيت أنت في 1438 2017 وتنشر شيئا لا يعرفه الناس باسم سنن مهجورة، قد تكون مأزورا، قد لأنك لم تعتمد على سؤال أهل العلم. والأصل في هذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإشكال الرابع من الإشكالات في الاعتماد على هذه أنه أصبح هناك يعني نوع من الإلزام لبعض الناس بأعمال وحديث وكذا. خذوا مثال، مثلا حديث ثلاث حثيات عند القبر، جيد، هذا حديث مشهور صححه بعض المعاصرين، وبالمناسبة على شرط الشيخين بعضهم، وأبو حاتم يقول منكر، الحديث منكر، شو الفرق؟ زين، إيش الإشكال الآن؟ أنا أقول لا إشكال أحثوا حثيات، لكن ما هو؟ يزاحم أهل الميت باسم الحثيات، جيد؟ ولا لا ما تلاحظون هذا؟ يزاحم أهل الميت باسم الحثيات، يزاحم الذين دخلوا وخر يا أخي أنا بحثوا، ويظنون أن الأجر المترتب على القراطين مرتبط بماذا؟ بهذه الحثيات، مع أنه ما له علاقة، الأجر ثابت بمجرد جهود الجنازة، وهذا من رحمة الله. ولا جنازة طيب حاضرها ألف، لازم كل واحد عشان يثبت له الأجر يجي يحثو، في مشقة وعنت. هذا مثال لإلزام الناس بأشياء معينة مثلا يعني. وقيس على هذا يعني التشديد في موضوع التعزية، مع أن حديث جرير الذي ذكرت لكم يقول عنه الإمام أحمد لا أصل له، وشد على الناس في الاجتماع. الاجتماع بحد ذاته لا ينكر ما لم يكن فيه إيش منكرات أخرى، لطم، نياحة، أو هم يصنعون، لخلاف حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما وغير ذلك. أنا قصدي أنه تحرير الأحاديث يعني في على طريقة الحفاظ وكذا يريح كثيرا والله. ومن الآثار مثلا أنك تجد بعضهم يثبت أذكار وكذا، يعني أذكر مرة شفت نشرها وكذا فيها أذكار طويلة جدا في الصباح والمساء، هذا ترى يخلي الناس ييأسون، يقول يعني يا أقراها كلها يا ما أقراها، مع أن الثابت تجري منها والمحفوظ يمكن حفظه بسهولة بسهولة. هذه بس يعني لمحة سريعة على موضوع الاعتماد على محركات البحث. يقول ما هي طرق معرفة العلل الخفية للأئمة وكذا، وهل مسلم؟ يعني الكلام ذا ترى يعني يبيله محاضرة بدون مبالغة فأعتذر، لكن أنا أقول هذه الإشارات يكفيني أن نخرج منها اليوم بنتيجة، يكفيني من هذه الملامح خاصة في الورقة الأخيرة أن نخرج منها بنتيجة، وهي أن هذا العلم عظيم وعزيز، وليس نواله بتلك السهولة التي يظنها بعض الطلاب، أنه يحضر دورة لمدة أسبوع في شرح نخبة الفكر يظن أنه صار ابن حجر مثلا، لا، الأمر ليس بالسهل أبدا. ومن دخل في عمق هذا العلم عرف أنه من أصعب العلوم، حتى قال ابن معين هذا علم فحول الرجال، علم فحول الرجال، ما علم ذكر يعني قصده ما يعني، وليس خلاص طيب أكتفي بهذه. يقول ما هي كيفية كشف سماع الرواة بالتفصيل؟ إيش بالتفصيل بينه وبين موصف بالتدليس ومن لم يوصف إلى آخره؟ أنا أقول هذه قضايا دقيقة ولم نقصد التعرض لها أصالة، إنما أشرت إشارات لبعض القضايا، لكن عموما كشف السماع كما قلت لكم أحيانا بالتثبت من نفس الشيخ، أحيانا بتتبع الطرق الأخرى التي أثبتت سماعه، أحيانا نكتشف أنه لا يوجد سماع بنص إمام من الأئمة على أنه لم يسمع، وهذا تفيده كتب المراسيل ككتاب ابن أبي حاتم فإنه نص على هذا. جاء أبو زرع العراقي في كتابه تحفة التحصيل في المراسيل، كل هؤلاء حاولوا أن يجمعوا من قيل فيهم إنه لم يسمع فلان ابن فلان، وهذه بعض الكتب التي أشار السائل إلى أهمها. يقول أعرف كيف أعرف الحديث هل يصلح للمتابعات والشواهد وما هي شروطه لا يصحح؟ هذا أيضا كتب فيه مجلد ضخم، جواب عن هذا السؤال فيه مجلد كبير لأخينا الدكتور طارق عوض الله، الإرشادات في أظن عنوان كذا أحكام الشواهد والمتابعات. عموما الأحاديث في الجملة ليست على درجة واحدة، أحاديث الأحكام طريقة الأئمة أنهم إيش يشددون فيها، بخلاف أحاديث الرقاق، أسانيد التفسير، أسانيد السير يحصل فيها نوع من التسامح، لا في تطبيق القاعدة نفسها لكن في شرط الرواة أنفسهم. فمثلا الحديث إذا كان يتعلق بالأمة كلها ويترتب عليه تحليل وتحريم وشيء من هذا القبيل يتشددون جدا ولا يقبلون انفراد أي أحد، حتى مثلا أن الإمام أحمد رحمه الله لما روى الإمام مالك حديث زكاة الفطر عن نافع عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد لم يزل في قلبي شيء حتى رأيت عبد الله العمري تابع مالكا. ليه؟ هذه أوسع عبادة في الإسلام، لو سئلت ما هي أوسع عبادة في الشرع هي هذه زكاة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، لاحظ. فما أحمد، من هو مالك؟ مالك إمام من الأئمة نجم السنن كما قال غير واحد، ومع ذلك لما كان الحكم متعلق بالأمة كلها قال الإمام يعني لما رأيت عبد الله العمري تابعه الحمد لله اطمأنيت. شعبة كان يسأل عبد الله بن دينار ويقول أستحلفك بالله، أو قال أأنت سمعت هذا الحديث من ابن عمر؟ قال إي والله. طيب شعبة يتهم عبد الله بن دينار؟ لا. وهذا اللي يحصل بموضوع التفرد اللي تو ندندن حوله. لكن الإشكال ما هو؟ أن الحديث هذا مداره في الدنيا لا يصح إلا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فماذا يقول؟ ليش العلماء يقولون أن ليش شعبة حاول يتثبت؟ لأنه خشي أن عبد الله بن دينار وهم، لم يروه نافع، ولم يروه سالم، ولم يروه سعيد بن جبير، ولم يروه غيره من أكابر أصحاب عبد الله بن عمر، فأراد أن يتثبت. وهذا دليل على أنه مو قضية أنه الثقة ولا يضره التفرد كما يقول بعض من ذكرنا أقوالهم. لا، إذن يعني حينما نتكلم على الشواهد والمتابعات، شيء في الأحكام يختلف عن شيء في الرقاق. ولهذا في الرقاق قد تجدهم يروون عن أناس يوصفون بأنه صدوق، يوصف بأنه صدوق يهم، ويمشونها لأن لا يتعلق بها حكم كالأحكام الحلال والحرام. الإقامة حان وقتها، ولا نريد أن نحبس الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.